رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات عبر شاشتنا الحبيبة، شاشة قناة الخليجية المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي أهلها وأن يوفقنا وإياهم لطاعته. وحول هذا البرنامج النبراس الذي يسبح فيه الناس في آيات من القرآن وأحاديث من رسول رب الأنام عليه الصلاة والسلام، اليوم سيكون معنا نبراس. إنهم أشخاص، نعم أشخاص، أناس ليسوا كالناس، أناس لهم رونق خاص، أناس لهم أسلوب متميز، أناس لهم وضع ليست كأوضاع كثير من الناس. يحبهم الله جل وعلا ويقربهم الله سبحانه وتعالى وينصرهم الله جل وعلا ويحفظهم الله سبحانه وتعالى، يكون معهم، هو سمعهم إذا سمعوا، وهو بصرهم إذا أبصروا، وهو لسانهم إذا تكلموا، وهو أيديهم إذا بطشوا، معهم في خطواتهم، معهم في كل وقت، لا يستطيع أحد أن يتغلب عليهم. أثنى عليهم في كتابه، ذكرهم في أكثر من موضع، لعل الذين يتدبرون القرآن أن ينتبهوا لأحوالهم. أتعرفون من هم؟ إنهم الربانيون. نعم الربانيون. حينما نقرأ القرآن نجد أن الله جل وعلا وصف هؤلاء الناس بهذه الصفة، أن هذا الإنسان رباني، رباني. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، في سورة آل عمران. ولكن بعدما قالوا وما كان لبشر أن يؤتيه الله، يقول في الآية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أمر من الله جل وعلا أن يكون العباد ربانيين، بل كونوا ربانيين. يا لله، هذا الوصف تعجبت منه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون. يا ليه، لماذا هذا الوصف؟ لماذا هذا الوصف الدقيق؟ كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يقول الله جل وعلا في آية أخرى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. من الذي ينهى هنا؟ لولا ينهاهم الربانيون. من هم هؤلاء؟ كيف هي حياتهم؟ كيف هي أوضاعهم؟ كيف هي أحوالهم؟ عن هؤلاء أريد أن أتكلم، عن جميل أوصافهم نتحدث. يا رب يا رب يا رب اجعلنا من الربانيين، يا رب اجعلنا من الصادقين، يا رب أصلحنا، يا رب أصلحنا، يا رب اهدنا، يا رب اهدنا، يا رب اهدنا، يا رب وفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اغفر لنا أخطاءنا وأصلح لنا أمورنا. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا حبيب قلوبنا، يا قرة أعيننا، اجعلنا من الربانيين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الربانيين. من هؤلاء الربانيون؟ لنأخذ صفاتهم صفة صفة. الصفة الأولى سنأخذها من هذا الوصف، الربانيون. الربانيون ماذا تستفيد من هذا؟ إنهم يا إخواني ويا أخواتي ينتسبون إلى الرب جل وعلا. حينما أقول هذا دمشقي، هذا مصري، هذا عربي، هذا أجنبي، فإني أنسبه إلى شيء معين. هؤلاء لا ينتسبون إلى بلد، ولا ينتسبون إلى جنسية، ولا ينتسبون إلى عائلة أو قبيلة، إنما ينتسبون له جل وعلا ربانيون، أي لا يصلح أن يكونوا لغير الله جل وعلا. لا يصلح، ما ينفع يكونوا لغير الله سبحانه وتعالى. لا يصلح أبدا أن ينتسبوا لغير الله. لا يصلح هؤلاء يا إخواني ويا أخواتي أن يعملوا عمل لغير الله، أن يكونوا لشيء لغير الله. أدخلهم في أمر لغير الله لا يصلحون فيه، لأنهم ربانيون لا يصلحون إلا لله. عندهم ختم هكذا، أنا لله. دائما بين أعينهم قل إن صلاتي، كل صلاتي، ونسكي، كل نسكي، عبادتي، ومحياي، كل محياي، لا أزيدك شيء، ليس محياي فقط، حتى مماتي لله رب العالمين. ليه؟ لأنهم ربانيون. إذن أول صفة من صفات الربانيين الإخلاص يا إخوان، الإخلاص يا أخوات. مخلصون، مخلصون فعلا في عبادتهم، مخلصون في طاعتهم. رباني، رباني، إنسان رباني. في ناس يا إخوان، يوجد من الناس من تنظر إليه ترتاح، تقول لا تعرفه، لا تعرفينها، ليس بينكم قرابة، ما لا يوجد أي شيء بينكم، مجرد أنك تنظر إليه هكذا تقول يا أخي هذا الوجه لا يكذب، هذا الوجه لا يغش، هذا الوجه لا يخدع، هذا الوجه بريء، هذا الوجه صادق، هذا الوجه لا يصلح أن 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 لا أتصور أن هذا الوجه يمكن أن يتجرأ على معاصي الله. ممكن يخطئ، ممكن يذنب، ولكن يتجرأ، يتعمد، ما يصلح. ليه؟ رباني، متربي، رباه ربه، لأنه هو مخلص. لما أخلص أخلص، إلا عبادك منهم. الشيطان لما توعد بني آدم قال لله سبحانه وتعالى إلا عبادك منهم المخلصين، مش المخلصين، لا، المخلصين. ليه؟ لماذا؟ حينما أخلصوا لله أخلصوا، أخلصهم الله جل وعلا. حينما أخلصوا لله سبحانه وتعالى أخلصهم الله، اختارهم الله سبحانه وتعالى أن يكونوا ربانيين. هؤلاء هم الربانيون، أخلصوا يا إخوة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه حياتهم. القلب هذا الذي في قلوبهم خلصوه من شوائب الشرك، خلصوه من شوائب النفاق، خلصوه من شوائب الخديعة، خلصوه هكذا، قلب خالص صافي صافي. أخذوا ماء العبودية فغسلوا به قلوبهم، فطهرت قلوبهم من كل غبش ومن كل شرك ومن كل خديعة، والعياذ بالله. همهم الإخلاص. ولذلك لنرى يا إخوة، الإخلاص إذا دخل في العبادة وجد فيها الإنسان لذة. كم نصلي؟ صلاة الربانيين غير صلاتنا إلا من شاء الله منا. كم نتصدق؟ كم نقرأ القرآن؟ كم نعمل من أعمال من البر ولكن لا نجد لذتها، لا نجد لذتها يا إخوان. لا نجد طعمها، لا نجد حلاوتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان. الله جل وعلا يقول في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حببه، وفي زيادة على التحبيب، وزينه في قلوبكم. زينه، التزيين هذا هي حلاوة الإيمان. الإخلاص إذا دخل في العبادة حلاها. والله كما قال السلف: إن للعبادة طعم يذاق، وهذا كلام ابن رجب، طعم يذاق بالقلوب كما يذاق طعم الشراب والطعام باللسان. حلاوة. الإخلاص إذا دخل في الكتابة جعل الله في هذا فيما كتب الإنسان نور. نور. كم من رسائل كتبت جامعية، كم ما سمعنا عنها شيئا. في مشكلة، لقد كتب الكتاب أو كتبت الرسالة من أجل الشهادة، من أجل الدرجة العلمية. وكم من كتاب كتب ولما كتب كان فيه إخلاص فرفعه الله. الإمام مالك ألفوا معه 40 موطأ، فقيل للإمام: لو غيرت اسم الموطأ. قال: لماذا؟ قال: فقد ألفوا معك كثير من الموطآت، موطأ فلان وموطأ فلان. فقال الإمام مالك: ما كان لله بقى، ما كان لله بقى. اسألوا أي واحد في المشرق والمغرب الآن وفي الشمال والجنوب: أتعرف شيئا عن الموطأ؟ قال: يقول من؟ موطأ مالك؟ لم يبقى غيره. ولا يعرف كثير من الناس غير موطأ الإمام مالك. موطأ الإمام الموطأ، إذا ذكر اسم الموطأ الإمام مالك. لماذا يا إخواني؟ لماذا يا أخواتي؟ الإخلاص. الإخلاص إذا دخل في الخطب نفعت. كثير من الخطباء يعد ويجهز، وجزاه الله خير. دعونا من الذين لا يتعبون، أنا لا أتكلم عنهم، دعونا عن الذين أخذوا الخطابة كوظيفة ليست كرسالة. أسأل الله أن يغفر لي ولهم وأن يهدينا أجمعين. أنا أتكلم عن أناس يتعبون، ولكن على قدر إخلاص هؤلاء ينفع الله بخطبهم، ينفع الله جل وعلا، ينفع الله سبحانه وتعالى بكلامهم. الكلمة يقولها على المنبر فتبلغ الآفاق، ينفع الله بها وتجد الناس تأثروا بها. إنه الإخلاص عند الربانيين. فهمنا أول صفة، هذه أول صفة من صفات الربانيين يا إخواني ويا أخواتي، الإخلاص. الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله من فضله. إذن أول صفة انتسب للرب، لا تنتسب إلى قبيلتك ولا إلى عائلتك ولا إلى قطرك ولا ولا ولا، لا. ليس معنى هذا أن لا أحب عائلتي ولا قبيلتي ولا أحب ولا أن أحب بلدي ولا وطني، لا، ليس هذا المقصود. إنما المقصود اجعل نسبك للإسلام، اجعل نسبك لله سبحانه وتعالى. رباني، ليس في قلبك غير الله، ليس في قلبك غير الله. هذا القلب الرباني هو الذي ليس في قلبه غير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله من فضله. الصفة الثانية من صفات الربانيين متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الربانيون يتابعون شيخ الربانيين كله عليه الصلاة والسلام، يتابعونه في حركاته، يتابعونه في أقواله، يتابعونه في كل شيء. ما الدليل؟ العلماء الذين فسروا بل كونوا ربانيين فسروها بالحكمة، أن يكونوا حكماء. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: الربانيون هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. أعيد، افهم من هو الرباني، وافهم يا أختي من هو الرباني. الرباني هو الذي يغذي الناس بالحكمة ويربيهم عليها. الحكمة لها معنيان، المعنى الأول السنة، وهذا هو قول الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة بمعنى السنة، السنة وتعليم السنة وتطبيق السنة. نعم، إذن هذا هو الرباني، متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، متبع لسنته، مقتد على آثاره عليه الصلاة والسلام، وهي الحكمة. ولذلك الله جل وعلا أمر أمهات المؤمنين أن يتلون ما يتلى في بيوتهم من الكتاب والحكمة، من الكتاب والحكمة، والحكمة هنا السنة. إذن السنة، كيف نحن مع السنة؟ الرباني عجيب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا إياها، اللهم طبقنا إياها، اللهم اجعلنا من مطبقيها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. الرباني متبع للسنة يا أخواتي، الرباني متبع للسنة يا إخواني، متبع لها. تريدون أن نتكلم عن الأب أو نتكلم عن الابن؟ إن تكلمنا عن الأب فعجب، وإن تكلمنا عن الابن فعجب وعجب. الابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، الأب الفاروق عمر ابن الخطاب. لنرى الشبل من ذاك الأسد، ماذا فعل الشبل؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا شديدا يا إخوان، حتى أنه لربما ركب الناقة وأخذ يسير، فلما أتى موضع معين في المدينة يدور دورتين ثم يمضي، فسئل قالوا: ما لك يا عبد الله، ما لك تأتي إلى هذا المكان فتدور مرتين ثم تمضي؟ فقال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته ودارت ناقته في هذا المكان مرتين، فأنا أدور لعل خطوة أن تطابق خطوة. يا على هذا الحب، يا على هذا الاتباع. أين الذين نقول لهم: يا جماعة هذا واجب، هذا الأمر واجب، فيقولون: لا سنة ليس واجبا. طيب سنة يا عم، سنة، سنة يا أخي، سنة، ألا تتبع السنة؟ سأتنازل معك وأقول سنة، ألا تتبع السنة؟ ألا تتبعها؟ أليس سنة بمعنى أنك تتسنن بحبيبك عليه الصلاة والسلام؟ سنة أتسنن بفلان، أتبعه، أقلده، أحاكيه، هذه السنة يا إخوان. أين السنة؟ الرباني حكيم باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة، هذا هو الرباني. سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي في المدينة وهو يسير، كان إذا جاء عند بيت، بيت من البيوت، أنزل رأسه ثم مشى ثم رفع رأسه ومضى. فسئل عن ذلك: يعني أنت تنزل رأسك ليش؟ يعني ليه تنزل رأسك، ما السبب؟ فإذا بعمر بن الخطاب، اسمعوا السبب، يقولون: لقد مررت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان، وكان فعل ماضي يا جماعة، زمان، كان عند هذا البيت ميزاب، الميزاب اللي هو طالع من البيت ينزل الماء من على السطوح، ميزاب مثل الماسورة الخارجة هكذا، كان عند هذا البيت ميزاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر من عنده أنزل رأسه وتعدى ومشى. فأنا إذا مررت من هذا المكان أنزل رأسي. طيب يا عمر لا يوجد الميزاب. شوف لا تكلمني، يوجد ميزاب ما يوجد ميزاب، أنا رأيت حبيبي عليه الصلاة والسلام أنزل رأسه هنا، أنا أنزل رأسي هنا، انتهينا خلاص. لا تستغربوا يا جماعة، هذا حب النبي عليه الصلاة والسلام، لا تستغربوا يا إخوان، هؤلاء هم الربانيون، هؤلاء الذين يحبون محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يحبون الله، هؤلاء المختوم عليهم أنا لا أصلح لغير الله، لا يوجد في هذا القلب غير الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني من معنى الحكمة، الرباني حكيم، ولذلك يقول ابن عباس عن الربانيين: هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. ما معنى هذا؟ معناه أنهم، ولذلك يقول أيضا ابن عباس: هم الذين يقتدون بالرب سبحانه وتعالى في تيسير أمور الناس فيعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. أرأيتم؟ هؤلاء الربانيون يقتدون بالرب. الله حكيم، إذن كن حكيم. الله حليم، كن حليم. الله جل وعلا غفور، كن غفور. الله جل وعلا كذا، كن كذا، بهذه الطريقة. إذن هؤلاء هم الربانيون بهذه الطريقة، هذه حالهم، هذه أحوالهم، ربانيون حكماء. معنى الحكيم هو الذي يفعل ما ينبغي قبل، هو الذي يفعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، كما وصف ذلك ابن القيم في تعريف الحكمة: فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هؤلاء هم الربانيون يا إخوان، هؤلاء هم الربانيون يا أخوات، حكماء لا يتكلم إلا في وقت الكلام، ولا يفعل شيئا إلا في وقته، ولا ينطق بحرف إلا لسبب، ولا يتصرف تصرفا إلا بعد أن يكون قد درس هذا الموضوع. ولذلك تجد أقل الناس أخطاء الربانيون، لأنه حكماء، فهم يفكرون فيما سيفعلون، كيف سيفعلونه، ومتى سيفعلونه، ويستخيرون الله سبحانه وتعالى، فيكونون من أقل الناس أخطاء. هؤلاء هم الربانيون. الصفة الثالثة من صفات الربانيين العبادة، ليست الرهبانية. أنا لا أتكلم عن الرهبانية، لا أتكلم عن العبادة المبتدعة، لا أتكلم عن شيء لم يقل الله جل وعلا به ولم يقل به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا، أنا أتكلم عن العبادة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد، رباني من غير عبادة لا يصلح، رباني لا يصلي الفجر لا يصلح، رباني لا يصوم كثيرا لا يصلح، رباني لا يحافظ على الوتر لا يصلح. أسأل الله جل وعلا أن يصلح عوار أعمالنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا، أسأل الله جل وعلا أن يهدينا، أسأل الله جل وعلا أن يهدينا. الربانيون عباد بأنواع العبادة كلها، عباد بقلوبهم، عباد بألسنتهم، عباد بجوارحهم، عباد عبودية قلب، فلا تجد هذا القلب يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، وليس في هذا القلب أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يحبون الله ويخافون من الله ويتوكلون على الله ويستعينون بالله، لسان حالهم إذا تلهمت الأمور ونزلت المصائب يقولون يا رب، وإذا جاءت الخير والرخاء والسعادة يقولون يا رب، في الفرح يا رب، في الترح يا رب، في الضيق يا رب، في السعة يا رب، يا رب يا رب يا رب، هذه حالهم. يا رب أحلى من العسل، يا رب من قالها بإخلاص وصل. هذه حال الربانيين، هذه حال الربانيين يا إخوان، هذه حال الربانيين يا أخوات. عبودية قلب، ليس في القلب غير الله جل وعلا وغير ما يحب الله سبحانه وتعالى، ليس في القلب دنيا، ليس في القلب درهم ولا دينار، في القلب القرآن والسنة والله. يا إخوان، هؤلاء عندهم عبودية لسان، تعرفون كيف حاله؟ أول ما يصبح يقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما أمات، وإذا جاء ينام يقول الله باسمك اللهم وضعت جنبي، ويقرأ تبارك، ويقرأ القرآن، ويقرأ ويسمي، هذه حاله. إذا أكل قال بسم الله، وإذا انتهى قال الحمد لله، بل مع كل أكلة يسن أن تقول الحمد لله. إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها، الأكلة الوحدة والشربة الوحدة. يا إخوان، هؤلاء عندهم عبودية لسان، لا يفتر لسانهم عن ذكر الله، في سيارتهم يذكرون، على مكاتبهم يذكرون، في طائراتهم يذكرون، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله، ذكر الله عندهم أحلى من كل شيء، لسانهم رطب والله بذكر الله. عبودية لسان، كيف حالنا؟ هل صليت على النبي 10 مرات اليوم في الصباح و10 في المساء وتريد أن تحلك شفاعته يوم القيامة؟ هل ذكرت الله كثيرا؟ هل استغفرت؟ هل قلت سيد الاستغفار اليوم؟ ماذا صنعت من أول اليوم؟ كم مرة ذكرت الله؟ كما جاء في الأثر، إن الجبل إن الجبل ليتباهى على الجبل الآخر ويقول له لقد مر علي إنسان ذكر الله اليوم. الجبل الجماد يقول للجبل الذي بجانبه أنا أحسن منك، يقول لماذا؟ يقول اليوم مر علي واحد ذكر الله وأنت لا. إذا كان هذا حال الجبل، فما حالكم بحال الذاكر؟ هذا الكلام قاله النووي في كتاب الأذكار، وذكر فيه آثارا عن السلف. يا إخوة، كيف نحن مع الذكر، مع ذكر الله سبحانه وتعالى؟ كيف هي أحوالنا مع ذكر الله سبحانه وتعالى؟ الرباني كثير الذكر لربه، لأنه رباني دائما مشغول عن الله سبحانه وتعالى، مشغول بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء إذا نطقوا ينطقون عن الله، إذا تكلموا تكلموا عن حبيبهم الله، إذا نصحوا فبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في جلستهم مع زوجاتهم يذكرون الله، بل حتى إذا أتى أهله ذكر الله وقال بسم الله، لا ينسى الله أبدا لأنه ربان. اللهم اجعلنا من الربانيين يا رب العالمين. الربانيون عندهم عبودية جوارح، فتجدهم كثيرون العبادة لله سبحانه وتعالى، أنى لهم أن يؤذن المؤذن وليسوا في المسجد. أنى لهم أن يأتي موسم للخيرات ولا يستغلونه. إذا ذهبت إلى الحج رأيته، وإذا أذن للمغرب في الاثنين والخميس علمت أنهم صائمون. لا تجد ميدان تنافس في الخيرات إلا تجده عباد. إذا جاء وقت الضحى وجدتهم يصلون، وإذا كان جوف الليل وجدتهم قائمون ينادون الله سبحانه وتعالى ولا يفترون. أسعد لحظاتهم يا إخوان، أسعد لحظاتهم على الإطلاق إذا وقفوا بين يدي الله جل وعلا، يركعون ويسجدون لأنهم ربانيون. نسأل الله جل وعلا من فضله، نسأل الله جل وعلا من فضله، نسأل الله جل وعلا من فضله. نقف مع هذا الفاصل ونعود بإذن الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في الكلام عن هؤلاء الناس الذين نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم، الربانيون الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويقربهم. أخذنا أن أول صفة من صفات الربانيين الإخلاص، والثانية المتابعة، والثالث التزامهم للعبادة وكثرة عبادتهم. نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة وفي هذه اللحظة وأن يجيب دعاء من أمن أن يجبر عبادتنا وتقصيرنا في عبادتنا. من صفات الربانيين تعليمهم العلم وتعلمهم، لا ينقطعون عن العلم وعن التعلم. لنأخذ الآية، قال الله جل وعلا في سورة آل عمران في الآية 79 بعد 100 يقول: كونوا ربانيين. كيف يا رب أكون رباني؟ قال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كم بما عندنا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن بنا وبما، بما وبما. الباء يسميها العلماء هنا سببية، سببية، باء سببية، أي بسبب تعليمكم العلم وتعلمكم. ولذا قال الشوكاني في فتح القدير عن هذه الآية: هؤلاء أناس يتعلمون العلم ويعلمونه، إن الربانية تحصل بتعليم العلم وتعلمه. إذن يا إخوة، الربانية لنكون ربانيين، إنسان رباني، الرباني لا ينقطع عن هذين السببين المنصوص عليهما في القرآن بكلام ربنا جل وعلا أنهم يعلمون الناس، لا ينقطعون عن تعليم الناس أبدا. في كل مكان تجدوه يعلمون القرآن ويعلمون السنة، يذهب إلى هذا البلد ليعلم، ويذهب إلى هذا البلد ليعلم، ويذهب إلى هذا البلد ليعلم، يجلس مع بيته مع أهله يعلم، يجلس مع أخواته وإخوانه فيعلم، يجلس مع الناس فيعلم، يعلم قال الله وقال رسوله. مشغولون، مشغولون بالله وبما يقول الله جل وعلا، يعلمون أن الحياة قصيرة، يعلمون أن الحياة قصيرة جدا، وأن هذه الحياة أحلى ما فيها قال الله وقال رسوله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم، وفي رواية: أو عالم ومتعلم، وفي رواية: أو عالم أو متعلم. إذن هذه حال الربانيين، يعلمون، ولكن لحظة، هم يعلمون ولا ينقطعون عن التعلم، ليس لأنهم جلسوا ليعلموا لا يتعلموا، ليس لأنهم جلسوا يعلموا ألا يثنوهم ركبهم عند من هو أعلم منهم، ليس لأنهم أصبحوا يعلموا يتكبر ويقولون خلاص. لا، الرباني غير، الرباني غير كده نهائيا. الرباني تجده كلما علم كلما زاد تواضعا وتعلم، كلما تعلم كلما فتح الله عليه وعلم. هذه حاله، كلما علم زاد تواضعا وتعلم، وكلما تعلم فتح الله عليه وجعله يعلم، يعلم الخير للناس. قد يكون تعليمه في غير الشريعة، ولكنه يعلم من أجل الله، يعلم رياضيات، يعلم طب، يعلم كيمياء، يعلم طيران، يعلم هندسة، يعلم أي حاجة، ولكن لله، ليرقب هذه الأمة، هذه الأمة، هذه الأمة في هذا الزمن، ليقى بها فيعلم لله جل وعلا ويجتهد من أجل الله سبحانه وتعالى. هذا حال الرباني. جعلني الله وإياكم من الربانيين، جعلني الله وإياكم من الربانيين، اللهم آمين. من صفات الربانيين يا إخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن أحوالنا لتشكى إلى الله في أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن في زمان يا إخواني ويا أخواتي أصبح الذي ينكر المنكر فعله منكر إلا عند من شاء الله، وأصبح الذي يفعل المعروف فإن معروفه منكر إلا عند من شاء الله. يقول الله جل وعلا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. نهي عن المنكر. الله جل وعلا يخص بها في هذه الآية عند بني إسرائيل أن الذي ينهاهم الربانيون والأحبار. معنى هذه الآية لو أن كل الناس لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولو أن كل الناس تنازلوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الربانيين لا يتنازلون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا ينقطعون عنه أبدا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعرفون آدابه ويعرفون شروطه ويعرفون مصالحه، يعرفون أن المنكر يغير باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. يعرفون الأثر الوارد: ليكن أمرك بالمعروف بمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. ليس معنى أن الربانيين ينهون عن المنكر أنهم ينكرون حتى بطريقة منكرة، لا، أنت مطالب أن يكون أمرك بالمعروف معروف وأن يكون نهيك عن المنكر غير منكر. هؤلاء هم الربانيون يا إخوة، هؤلاء هم الربانيون. الربانيون ينكرون المنكر، ينكرون المنكر وهم يعلمون. الربانيون ينكرون المنكر يا إخوان ويا أخوات وهم يعلمون أن الإنسان إذا أنكر المنكر فإنما قد ينكره ويعقبه ما هو خير منه، وينكره وقد يعقبه ما هو مثله، وينكره ويعقبه ما هو أسوأ منه، وينكره وما ويعقبه ما هو مساو له. فلذلك يدرسون المصالح والمفاسد. هؤلاء هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إنهم الربانيون، إنهم الربانيون يا إخوان. الربانيون لا ينقطعون عن الأمر بالمعروف، لأنهم يعرفون أن الخير كل الخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ونقف مع هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
يا شيخ، أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا عندي أمنية صار لي 15 سنة أنت يا الله سبحانه وتعالى أن الله يحقق لي.
الله يسلك الخير، بس ارفعي صوتك.
أنا عندي أمنية.
نعم.
صار لي 15 سنة وأنا أدعي الله سبحانه وتعالى أن يحقق لي يعني هالأمنية.
إيه.
الحمد لله يعني أقوم قيام الليل، ورحت العمرة أدعي يعني حتى في صلاتي أدعي، بس ليش هالشي يعني ما يتحقق؟
زين، جيد. عندك سؤال ثاني؟
شكرا،
الله يعطيك العافية.
شوفي
يا أختي، إذا دعونا الله سبحانه وتعالى فإن الدعاء له فقه سنعرفه بإذن الله جل وعلا بعد في لحظات دقائق للإجابة عن الأسئلة. في اتصال ثاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم عبد الرحمن من مصر، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عندي سؤالين اثنين.
تفضلي.
السؤال الأولاني: حكم امرأة تعيش مع أبيها في بيت وأبيها هي تعرف مصدر الرزق الأولاني، تعرف أنه مصدر الرزق حلال، لكن المصدر الثاني ما تعرفش إذا كان حلال ولا حرام، فهي تعيش معي على أنها تصرف من المال اللي هي مباشرة كان حلال ولا حرام وتأكل من المال، رغم أنها خايفة أن يكون مثلا ده عدم يعني خايفة أن يكون سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء. بس سؤال يعني أن تخرج للعمل، يعني ده ضرورة دلوقتي أن يدخل للعمل وكده وتطلب أن هي تشتغل. السؤال الثاني
يعني طبعا قصدك في السؤال أن الأب يصرف عليك ولكنك ما تدري هذا حلال ولا حرام؟
لا أنا ما أعرف إذا كان حلال ولا حرام.
وفي غالب ظنك أن أبوك ممكن يكسب رزق حرام؟
أنا مش عارفة إذا كان مصدر رزق المال اللي هو بيصرف علينا منه حلال ولا حرام.
ولماذا أنت لماذا تشكين؟ ليه بتشكي يعني؟
لأن أنا شكة في أشياء، حتى أختي أنا شكت في الأمر وكذا.
طيب.
لأن يعني جانا من مصدر من مكان وكذا إن هو يعني من مصدر المال وكذا.
هل تيقن عندك شيء؟ هل تيقن إن هذا المال حرام؟ هل وصلت إلى اليقين ولا مجرد شك؟
أنا اليقين إن شاء الله يقين.
يقين إنه يقين. حرام.
والله المستعان.
الله المستعان في كل حال. أنت تسألي يا أختي، فكوني صريحة في سؤالك. أنت الآن سؤالك أنت عايشة.
هو أنا تيقنت إن المال حرام.
أنت تيقنت إن المال ده حرام. طيب فسؤالك هل اكل منه ولا اروح اشتغل ولا اروح اشتغل؟ طيب السؤال الثاني
ان شاء الله انا رحت اطلب العلم من اخت في بلده من جوار رينا، يعني هي بعيده عننا يعني تبعد يعني ساعه كده عننا، لكن لما رحت عندها يعني
كم المسافه كم كيلو
يعني بلدتين من جوارنا يعني أكثر من 15 كيلو أو 20 كيلو.
هل يعتبر في عرفكم أن ده سفر؟
يعتبر سفر لأنه ما بكسر.
في عرفكم يعني عندكم في البلد بتعتبروا ده سفر؟
يعتبر سفر.
أيوة.
أيوة.
طيب سؤالك؟
السؤال طبعا أنا رحت للأخت والأخت طبعا مرضتش تعلمنا العلم.
وإيه؟
فهل أذهب إليها تاني وأطلب منها العلم لأنه يعني مش عايزة أنا أطلب منها العلم وكذا؟ هي رفضت ان هي تعلمنا العلم.
طيب ايه المشكلة عندها؟
فانا اتحايل عليها تاني ان هي تعلمولي ولا انا يعني ابحث عن حد تاني.
هي تركتك؟
ايوه هي يعني طردتنا مش عايزينا.
يعني هي طردتكم او قالت لكم لا تأتوا؟
تعلمنا العلم.
ايه طيب عندك
يعني
سؤال تاني؟
بلدة تانية ولا اعمل ايه؟
عندك سؤال تاني؟ في سؤال تاني؟
جزاك الله خير.
نجاوب باذن الله جل وعلا. من صفات الربانيين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يصلوا إلى الخيرية، لكي يصلوا إلى خيرية هذه الأمة التي أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إياها. سنجاوب على الأسئلة بعد قليل بإذن الله جل وعلا، بس نكمل فقرتين أخيرة في مسائل الربانيين. من صفات الربانيين الصفة قبل الأخيرة الصبر. الربانيون عندهم صبر عجيب جدا، عندهم صبر عجيب جدا. ولذلك يقول الله جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. يقول الحسن البصري في تعريف الربيون، اختلف بعض الأهل العلم هل الرباني هو الربي أو الربي هو الرباني. بعضهم قالوا الرباني هو ربي، كل ربي رباني وكل رباني ربي. وبعضهم قالوا لا، كل ربي رباني وليس كل رباني ربي. لماذا؟ قال هؤلاء فيهم صفة زائدة. يقول الحسن البصري هم العلماء الصبر فيهم صبر. وصحيح والله أعلم الذي يظهر لي أن كل رباني ربي وكل ربي رباني، لا فرق بينهما بإذن الله جل وعلا. فالرباني والربي يا إخوة، ولذلك عرف الرباني بتعريف آخر الكامل في علمه وعمله. وهنا قالوا العلماء الصبر فيهم صبر، فيهم صبر. والله جل وعلا يقول في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد أوسع من الصبر. الصبر، من أوتي الصبر فقد أوتي خيرا كثيرا. فالربانيون عندهم صبر على قضاء الله وقدره، بل يتحول الصبر الذي على القضاء والقدر هذا يتحول إلى رضا. يا رب أنا راضي، أنت كتبت علي هذا أنا راضي، أنت كتبت علي هذا الأمر أنا مبسوط، خلاص الحمد لله، أنت الذي اخترت يا رب، الحمد لله على كل حال. فعندهم صبر رضي الله عنهم وألحقنا الله بهم. الصفة الأخيرة من صفات الربانيين همهم الآخرة. ألم أقل ليس في قلوبهم إلا الله، ومن كان ليس في قلبه إلا الله فإن همه الآخرة، فإن همه هو الآخرة، ولا يفكر إلا في الآخرة. ولذلك تجد أن أموره كلها تتيسر، وكل أموره وكل أموره تأتيه إلى عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جعل الله جل وعلا غناه في قلبه، وجمع الله عليه أمره، وأتته الدنيا وهي راغمة، الدنيا تأتي غصب عنها. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. لو كان عند ملايين، لو كان عند ماذا، فإن فقير يرى فقره بين عينيه، يحرم نفسه وأهله وأولاده. جعل الله فقره بين عينيه، وشتت الله عليه أمره، تجد مشتت، وشتت الله جل وعلا عليه أمره، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. يا إخوان ويا أخوات، الدنيا ليس عندها كرامة، الآخرة إذا جلست في القلب تأتي الدنيا وتضايقها، تريد أن تضايقها، تريد أن تدخل معها. والدنيا إذا دخلت في القلب ولت الآخرة، عندها كرامة، عندها كرامة، مثل ما يقال في المثال المصري، يقولون مثل الفريق لا يحب الشريك، مثل الفريق لا يحب الشريك، هكذا الآخرة إذا دخلت الدنيا لا تحب لها شريكا، تذهب تمضي وتتركها، هذه الآخرة. إذا الربانيون هذه حالهم، قلوبهم في الآخرة. والآن نجيب على الأسئلة في الخمس دقائق هذه. الأخت عائشة من الإمارات تسأل أن لها أمنية من 15 عام وتدعو الله جل وعلا بها، ولكن إلى الآن ما أجيبت. شوفي يا أختي عائشة، اسأل الله جل وعلا الخير، اسأل الله جل وعلا الخير، فأنت لا تعرفين أين الخير، لا تعلمين أين هو الخير، فلربما كان الخير أن الله لا يجيبك في هذا الأمر. ولذلك نحن البشر خلقنا من عجل، خلق الإنسان من عجل. يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يدعو الإنسان بالشر، جالسة تدعي، دعائك بالخير كأنه خير، ما السبب؟ لأنك مستعجلة، ولو تفكرت قليلا وتدبرت لعل هذا الأمر ما فيه خير، ولذلك يصرفه الله. ولذلك اسأل الله الخير، قل يا الله من كان فيه خير فيسره، وإن كان فيه شر فاصرفه. ثانيا، الدعاء يرتفع، يكون في نازل بلاء من السماء، نازل بلاء عليك وأنت دعيتي 15 سنة تدعي، البلاء قوي جدا، فيرتفع الدعاء مع البلاء في السماء فيعتلجان إلى يوم القيامة، لا ينزل البلاء ولا يرتفع الدعاء. لعل دعائك هذا قد صد عنك بلاء. الأمر الثالث، لعل الله جل وعلا ادخره لك في الآخرة. في بعض الآثار وردت أن المؤمن يرى يوم القيامة حسنات مثل جبال تهامة، بيضاء، جبال حسنات بيضاء، فيقول يا رب من أين هذه ولم أعملها، فيقول الله سبحانه وتعالى، أو ينادى عليه مناد فيقول: هذا دعاؤك الذي لم يجب. فيتمنى الإنسان أنه لم تجب له دعوة واحدة في الدنيا، يتمنى أن لم تجب له دعوة واحدة فقط، يتمنى أنه لم تجب. ليه؟ من جبال الحسنات التي تجدينها أمامك يوم القيامة. فأسأل الله أن يكتب لك الخير وأن ييسر لك أمرك، واستمر في الدعاء، فإن الله قد لا يجيب دعائك، لأنه يعلم أنه لو أجاب دعائك لن تدعيه، فهو يحب أن تدعيه. وعند الإمام أحمد بسند صحيح أن الله يغضب على من لم يسأله، من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله قد يعلم سبحانه وتعالى أنك بخيلة ولن تدعي إذا أجابك، فلذلك لا يجيبك لتدعي. فادع الله جل وعلا، وادع الله فيه وفي غيره، وأري الله جل وعلا أنك تدعيه في كل أمر وتلتجئ له في كل أمر، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء بإذن الله جل وعلا. ثانيا، انظر إلى موانع الدعاء، مثل الأكل الحرام، مثل فعل الكبائر، مثل المعاصي، مثل أشياء كثيرة قد تمنع إجابة الدعاء وليس هذا موضعها. وانظر إلى حديث 60,000 الذين فيهم موسى، ومع ذلك لم يجب الله دعاء نبيه وكليمه موسى عليه السلام بسبب واحد يعصيه منذ 40 سنة. فالمعصية تمنع الإجابة، والأكل الحرام يمنع الإجابة، وغيره. التعدي في الدعاء، قد تدعين دعاء لا يصلح أن تدعي، لا يصلح، تعدي. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك للخير. أم عبد الرحمن من مصر، السؤال الأول، تسأل عن أن المال، مصدر المال الذي من والدها حرام، وهي تعلم أنه حرام، ولكن أبوها لم يقل لها هذا مال حرام، هو جاب مال حرام وخلاص. في بداية السؤال تقول هو عنده مصدر مال حرام ومصدر مال حلال، أنا لا أدري هذا المال الذي أكله من المصدر الحرام أو من المصدر الحلال. ثم رجعت وقالت لا، أنا أشك أنه حرام. ثم رجعت وحكمت حكما يقينيا وقالت يقين أنه حرام. ألا تلاحظين معي أم عبد الرحمن إنك متناقضة في أحكامك؟ ساعة تقولين لا أدري، وساعة تقولين أشك، وبعد تقول تيقنت. يقين يعني شفت بعينك، رأيت بعينك، تأكدت، وصلت إلى اليقين خلاص إن هذا حرام. هو قال هذا المصدر يا ناس من سرقة، هذا المصدر يا ناس من ربا إلى آخره. فأنا أقول على كل حال، على كل حال، الأولى والأفضل، الأولى والأفضل، إذا كان، إذا كنت تستطيعين أن تحصلي على مجال عمل حلال أنت من غير معارضة الوالدين ومن غير مشاكل، وبشروط عمل المرأة بتحجبها وبعدم الاختلاط المحرم وإلى غيره من الشروط التي قررها أهل العلم في عمل المرأة، فإنك الأولى لك أن تعملي وتأكلي من كسب يدك إن لم تكوني متزوجة، والظاهر أنك غير متزوجة. هذا الأولى والأفضل. إن لم تستطيعي فتورعي وحاولي ألا تأكلي إلا من الحلال، لأن لا يمكن أن كل اللي يأتي به حرام على حسب كلامك. حاولي ألا تأكلي إلا من الحلال. فإن كنت لا تستطيعين العمل، لا تستطيعين العمل أبدا، وليس لك مصدر للأكل والشرب إلا هذا المصدر اللي هو من أبيك وهو حرام، فإنك تأكلين على قدر الحاجة، وذنب هذا المال عليه، هو الذي أكلك هذا المال. المسألة الأخيرة، تقول أنك طردتك من تطلبين عنها العلم وكذا، سبل العلم كثيرة، وستجدين في بلدتك من تطلبين عنده العلم بإذن الله جل وعلا، وتحاولي أن تقرأي وأصدق الله جل وعلا. والحمد لله القنوات الفضائية الآن فيها طلب علم، فما أنت محتاجة تسافري إلى بلدتين، خاصة إذا كانت بهذه الطريقة أنها طردتك، يعني تقولين هذه لا, لا, لا يطلب منها العلم، العالم لا يطرد، العالم وليس منهج الأنبياء أن يطرد. فأقول لا تذهبي إليها، ابحثي عن غيرها. إذا كانت سفر، إذا كان سفر لكي تسافر تطلب العلم، في عرفكم سفر 15 كيلو لا يعتبر سفر، ولكن في عرف الناس أن هذا يعتبر سفر، سفر لأن تختلف البلدان، فلا تسافر إلا بمحرم لأنه لا يجوز لك السفر إلا بمحرم. وأما إذا كان لا يعتبر سفر فلا حرج إذا أمنت الفتنة على نفسك وأمنت الفتنة من للناس منك، فلا حرج أن تطلب العلم في البلدة المجاورة أو ما شابه ذلك عند الثقات عند طالبة العلم. واعلمي أن هذا العلم دين، دين العلم دين، فانظري ممن تأخذين دينك، والله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأستودعكم الله جل وعلا الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فخر لنا طول الزمان وجمولنا خطوات.